أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. إذن الكلام أحبائي كان يدور حول الفوارق إن صح التعبير، أو النتائج التي تترتب على القول بالكشف طارة، وعلى القول بالكشف الحقيقة طارة، وعلى القول بالكشف الحكم طارة أخرى. فقد تقدم الكلام في بيان الثمر بين الكشف باحتمالاته، وصل بنا الكلام إلى قوله: ولو نقل المالك أم الولد. طبعا الكلام في المثال الذي تقدم بأنه لو بيعت الأمة فضولتان، ومن ثم بعد تحقق البيع أقدم المشتري على ماذا؟ على وطء الأمة التي اشتراها قبل إجازة الأصيل وهو المالك، وأولدها، ثم بعد ذلك أجاز المالك. فقلنا بناء على الكشف واضح حينئذ الفعل كما مر، الفعل بحسب الظاهر حرام، وأما بحسب الواقع حلال. ويترتب على ذلك أنها أم ولد بالنسبة للمشتري، فهي له مع ولدها. وفيما يرتبط بالكشف الحكمي قلنا بأن هناك احتمال أن لا، ولكن الكلام انتهى في هذه النقطة، لا نتوقف، ننتقل. هي في كلامنا في أم الولد هذه. فالفرع الثاني في المسألة: لو أقدم المالك قبل الإجازة، قبل إجازة البيع الذي صدر من الفضول في حق هذه الأمة التي أولدها المشتري قبل أن يجيز المالك البيع، لو أقدم على ماذا؟ لو أقدم على نقل أم الولد، يعني باعها، واضح؟ باعها أو وهبها مثلا، فحينئذ ومن ثم بعد ذلك أجاز. نقلها ثم بعد أن اطلع، أو لا، قبل أن يطلع نقلها ثم أجاز البيع الذي صدر. فوقع الكلام أنه في الحقيقة الإجازة للمعاملة المتحققة حينما وطأها المشتري ومن ثم نقل ومن ثم أجاز، حينئذ هل الإجازة من الأصيل بعد النقل تبطل النقل، أو أنه لا تبطل النقل، وإنما النقل يبقى على حاله؟ طب إذا النقل يبقى على حاله، لماذا يبقى النقل على حاله؟ لأنه كما تقدم معنا مراد واحد من اثنين، إما أن يقول رددت، وإما أن يقول أبطلت، وإما أن يقول لم أرضى يرحمكم الله، وإما أن يبطل فعلا، لا يعني عملا فعلا لا قولا، بأن يقوم ويبيع الشيء الذي باعه الفضول فضولة، فهذا يكون في الحقيقة رد عملي. فإذا كان رد عملي فما الذي يلزم من ذلك؟ حينئذ إجازته بعد الرد لا تقدم ولا تؤخر إن لم يكن هناك معاملة جديدة. وحتى لو تنزلنا وقلنا بأن في الحقيقة الإجازة بعد الرد لا تستوجب إعادة الأمور إلى موضعها وإلى مواضعها، يعني تعود الأمة التي نقلها، وإنما أيضا رده الأول صحيح وإجازته الثانية صحيح، ولكن كيف نجمع بين الأمرين؟ أليس تناقض؟ يعني نقل ثم إجازة، مع أن الشيء الذي هو موضع للإجازة ثانيا وللرد أولا هي الأمة. فحينئذ إما أن نقول بصحة الراد وهو الناقل، وإما أن نقول بصحة الإجازة وبطلان الراد. لا، قالوا لا ملازمة في ذلك، يمكن أن نقول بالأمرين معا، يعني أن النقل صحيح وهو رد، ثم بعد أن أجاز نقول أيضا. فيمكن الجامع حينئذ، لا يمكن استعادة العين التي نقلها كما لو فرضنا كانت المعاملة معاملة لازمة، فلا يمكنه أن يعيدها. فحينئذ ما الذي يتعين عليه؟ يتعين عليه بعد أن يقبض قيمتها حينما باعها الفضولي أن يدفع لمن؟ للمشتري قيمتها الفعلية. يلزم بالقيمة إن كانت قيمية، وحسب الفرض قيمية، وبالبدل إن كانت مثلي، وبحسب الفرض إذن هي ماذا؟ هي قيمية، فيدفع قيمتها. ولكن المشهور هنا قالوا لا، قالوا بأن الإجازة بعد النقل هو إبطال للنقل، إبطال للناقل ورد للناقل. فلذا قال ولو نقل المالك أم الولد عن ملكه قبل الإجازة فأجاز بطل النقل بناء على القول بماذا؟ بالكشف. لماذا؟ لأنه واضح إذا قلنا بالكشف الحقيقي فيكون نقله حينئذ لمال لا يمتلكه، لمال ليس له، لأن الانتقال تحقق زمن العقد وبعد ذلك هو قام ونقل، فيكون نقله لمان ليس له، فينتفي حينئذ موضوع النقل الذي صدر منه. لذلك قال لانكشاف وقوع النقل في ملك الغير، ولكن مع احتمال كون النقل بمنزلة الرد، رد لماذا؟ للمعاملة الفضولية. أما بناء هذا بناء على النقل الحقيقي، أما بناء على على الكشف الحقيقي، وأما بناء على الكشف الحكمي، لأن الكلام ما بين الكشف الحقيقي والكشف الحكمي، وبقي صحيحا على الكشف الحكمي. لا، يعني على الكشف الحكمي نقله، على الكشف الحقيقي قلنا يظهر أن نقله كان باطلا لأنه وقع في غير ملكه. أما هنا على الكشف الحقيقي لو أجاز بعد النقل فهل يظهر بطلان النقل هنا؟ لا. لماذا؟ لأنه قلنا الكشف الحكمي هو هذا، أنه قبل الكشف وتحقق الكشف، يعني قبل صدور الإجازة، لا زالت العين ما بين العقد الفضولي إلى زمن الإجازة العين على ملك من؟ على ملك مالكها. طب على ملك مالكها، إذا متى تحقق النقل؟ تحقق النقل والعين ملك للمالك، فإذا وقع النقل في ملك المالك. فمن هنا إذا وقع النقل في ملك المالك فالنقل حينئذ صحيح، وليس النقل باطلا. على الكشف الحقيقي النقل باطل، أما على الكشف الحكمي النقل ليس بباطل. طيب يبقى، يعني حينئذ نقول بأن الإجازة التي صدرت ألا تصحح البيع؟ بل نقول تصحح البيع، وهذا معنى الكشف الحكمي. طيب يقول كيف نجمع بين الأمرين؟ هنا نقول هنا نجمع بين الأمرين هكذا: طارة يكون هذا التصرف الذي صدر من الأصيل في حق العين تصرفا لا يتنافى والإجازة التي تصدر، يعني كما نتصرف ببعض نماءاتها ببعض ثمراتها، أكل الثمرة أتلف الثمرة وهب الثمرة وما شاكل، فهنا لا إشكال ولا ريب، حينئذ هذا التصرف يكون وقع في ملكه. فلو بعد ذلك أجاز وقلنا بالكشف الحكمي، بل بينا الكشف الحكمي أنه يترتب على الملكية كل شيء يمكن ترتبه، أما هذه الثمرات التي أتلفها لا يمكن ترتبها لأن القضية سالمة من انتفاء الموضوع لا موضوع لها. فنقول بتحقق الملكية حينئذ من حين العقد، ولكن الثمرات والآثار التي تصرف في بها المالك حينئذ تكون وقعت في محلها لأنها في ماله، وليس للمشتري أو لمن اشترى مع الفضول أن يطالب بشيء. هذا إذا كان التصرف لا يتنافى مع الإجازة. وأما لو فرضنا لا أنه كان التصرف تصرف يتنافى مع الإجازة، بمعنى أنه أتلف العين مثلا، يعني باع وهب عتق العين، أعتقها مثلا، أعتقها أو مثلا ماذا، أو أتلفها ثم بعد ذلك، إذا أتلف وأعتق ماله ثم بعد ذلك أذن، إذا إذنه هنا لا يبقى له موضوع ومحل، تصبح القضية سالم انتفاء الموضوع. إلا أن نقول بما أشرت إليه أولا، إلا أن نقول بإمكانية الجمع بهذا الشكل، أن نقول بصحة النقل وما صدر منه من عتق وما شاكل، ونقول حينئذ بماذا، بثبوت وصحة الإجازة، ولكن إذا أراد أن يعيد العين أو أن يعطي العين حينئذ لا يمكنه أن يعيدها، فينتقل إلى قيمتها إن كانت قيمية وإلى مثلها إن كانت مثلية. وهذا له نظير في الفقه، قل بلى له نظير في الفقه، سيأتي في كتاب الخيارات بشكل مفصل، يعني في المعاملة أو في البيع الخياري، ها؟ في زمن الخيار، كما لو فرضنا أن لأحدهما الخيار فأقدم أحدهما على ماذا؟ على نقل العين إلى آخر، بيعها ببيع لازم، معاملة لازم، فمن له الخيار أقدم وأعمل خياره، أعمل خياره. قضية سالم انتفاء الموضوع، إذا كان النقل والتصرف جائز، سيأتي معنا بأن إعماله الخيار يبطل تصرف الأصيل في النقل الجائز، لأن المعاملة جائز. أما إذا كانت المعاملة لازمة كما لو باعها، فحينئذ لا، حتى لو كانت العين موجودة ليس بإمكانه أن يعيدها. في هذه الحالة ما الحال؟ قرأنا في محله وسيأتي معكم بأنه حينئذ يلزم الأصيل الطرف الآخر، يلزم بالمثل إن كانت مثلية العين، أو بالقيمية إن كانت قيمية. يقول ويكون كلامنا هنا من هذا القبيل. لذلك قال وبقي صحيحا على الكشف الحكمي. ما هو الذي بقي صحيحا؟ النقلها. وبقي النقل صحيحا على الكشف الحكمي. طيب إذا بقي صحيحا على الكشف الحكمي كيف نجمع بين الأمرين؟ قال وعلى المجيز من؟ يعني الأصيل الذي نقل، وقلنا النقل صحيح ثم أجاز بيع الفضول، وعلى المجيز حينئذ قيمة الجارية. لمن؟ للذي اشترى في المعاملة الأولى من الفضول، طبعا قيمتها بعد أن يأخذ قيمتها في المعاملة التي أجازها، واضح؟ فيأخذ القيمة المسمات هناك ويدفع هنا قيمة المثل، واضح؟ يعني يأخذ بيد بعد إجازة المعاملة الفضولية، يأخذ بيد القيمة المسمات ويدفع باليد الأخرى قيمة المثل. فقال يقول قائل يكون شو هذا؟ ليش تضيع الوقت هذا؟ قل بل، لأن قيمة المثل قد تتوافق وقيمة المسمى، وقد تختلف، تكون أقل أو تكون أكثر، بالنتيجة بغض النظر، حتى لو كانوا متساويان يا أخي، لا نقول بالتهاتر هنا، لا، في قاعدة. إذا المعاملة الأولى صحيحة والإجازة صحيحة، فالنتيجة حينئذ إذا كانت قيمية نلزمه بقيمة المثل، وإن كانت مثلية نلزمه بماذا؟ بالمثل. فهنا محل الكلام أنها قيمية فيدفع القيمة. لذا قال وعلى المجيز قيمتها، لأنه مقتضى، ليش؟ لأنه مقتضى الجمع بين جعل العقد ماضيا، يا عقد الذي جعل ماضيا، يعني العقد الذي صدر من الفضول جعله الشارع ماضيا وصحيحا وتاما بإجازة الأصيل وهو المالك بعد أن نقل هذا، بين جعل العقد ماضيا من حين وقوعه، من حين وقوعه من أين؟ من الفضول، ومقتضى صحة الناقل الواقع هذا الناقل لأنه نقل الأصيل وهو المجيز قبل حكم الشارع بهذا الجعل، قبل حكم الشارع بهذا الجعل. لا، لأن الشارع لا يحكم بهذا الجعل بصحة ما تقدم إلا بماذا؟ إلا بعد إجازة المجيز. مثاله قال: كما في الفسخ بالخيار مع انتقال متعلقه بنقل لازم. ليش بنقل لازم سيد؟ لأنه إذا كان النقل على قسمين، إما لازم وإما جائز، إذا كان النقل لازم لا يمكن، انقطعت سلطنة من خرج من ملكه عنه. أما إذا كان جائز هذا معنى الجواز، فإذا فسخ من له الخيار ماذا؟ يستعيده، لأن المعاملة كانت جائزة ولم تكن لازمة. جيد، يقول: بناء على ذلك، إذن لماذا هنا نقول بصحة الناقل وبصحة الكاشف والجمع يكون بهذه الكيفية؟ يقول: واضح، يريد أن يبين الآن ضابطة الكشف الحكمي. شنو يعني كشف حكم الذي ينتج هذا الأثر الذي يختلف عن الكشف الحقيقي؟ فقال: وضابط الكشف الحكمي، يعني ملاكه ضابطته قاعدته، هو الحكم بعد الإجازة، بعد إجازة الأصيل، بترتب آثار ملكية المشتري من حين العقد. يعني قبل الإجازة ما في ملكية للمشتري، وإنما يحكم بترتبها بعد الإجازة. طيب، وعليه، فإذا كان الأمر كذلك، يريد أن يبين، فإن ترتب شيء من آثار ملكية المالك قبل إجازته، يعني أي تصرف يتصرفه المالك في المال قبل أن يجيز في هذا المال المباح بالفضولية، قبل أن يجيز بناء على الكاشف، مثل كإتلاف النماء، واحد، نماء العين المباع فضولة، وبعد ونقل النماء، أما العين لا زالت موجودة ولم ينافي الإجازة. ما هو الذي لا ينافي الإجازة؟ يعني هذا الشيء الذي صدر من المالك في حق النماءات قبل صدور الإجازة، هذا لا يتنافى مع الإجازة. قال: جمع بينه وبين مقتضى الإجازة، يعني جمع بين ماذا؟ جمع بين صحة العقد التي صدر، صحة العقد الفضولي بإمضائه من الشارع، وبين مقتضى الإجازة بالرجوع حينئذ إلى ماذا؟ إلى البدل، بالرجوع إلى البدل. جيد، البدل لا يخلو إما أن يكون قيميا أو مثليا، وإن نافى الإجازة. أما لا، لو كان هذا التصرف الذي صدر من الأصيل والمالك قبل الإجازة يتنافى والإجازة كلا، مثل قال كإتلاف العين، أصلا افرضنا طعام كان أو شيء أتلفه أكله، واضح، أو إتلافا شرعيا، إما إتلاف عقلي يعني إعدام، إتلاف تكويني، أو إتلافا شرعيا. إتلاف الشرعي مثل ماذا؟ أعتقها، أعتقها بعد ما بيصير ماذا؟ نقول بصحة بيع، لأنه البيع لا يتحقق إلا بمن؟ إلا في الملكية والعبيد، فهذه أصبحت حرة. فلو فرضنا قبل أن يجيز أعتق الأمة تلك ثم بعد ذلك ماذا؟ أجاز. فتصرفه الذي صدر منه هنا يتنافى مع الإجازة أو لا يتنافى؟ قال يتنافى. أو بعد أن أكل الطعام قال يلا أجزت البيع، أيضا هنا هذه الإجازة تتناسى مع ماذا؟ تتناسى مع الذي صدر. قال فات حينئذ محل الإجازة، لم يعد لها موضع، سالت في الموضوع. ولكن حتى هنا قال يبقى احتمال أن نقول حتى في المورد ننتقل إلى البدل، لأن نقول بالصحة حينئذ ونقول مع تلف العيد حينئذ يلزم المجيز كما تقدم في النماء يلزم بالبدل، والبدل إما قيميا وإما مثليا، ولكن هذا احتمال في الحقيقة يبقى في دائرة الاحتمال، أما على القاعد فلا. هذا تمام الكلام في أي في الفرق ما بين الكشف الحقيقي والكشف الحكمي. من الآن ينتقل، يقول الآن أريد أن ننتقل بالكلام إلى الشق الثاني من البحث، وهو تحديد الفرق أو ذكر أهم الفروقات ما بين النقل والكشف. يقول الفارق الأول أو الفرق الأول هو هذا، أن النماء ما بين العقد إلى زمن الإجازة النماء المنفصل، لأن النماء المتصل لا كلام بأنه تابع للعين، لأن النماء إما متصل وإما منفصل، فإن كان متصلا فهذا لا إشكال، لا محل أن نقول أنه لا فرق بين القول بالكشف أو القول بماذا؟ بالنقل. على كلا القولين بعد النماء هذا ماذا؟ تابع للعين في الحقيقة، فهو ملك لمن؟ فهو ملك للمشتري. ولما بيصير على القول بالناقل يقول مثلا البائع يلا أنا هذا النماء المتصل هو ماذا؟ هو لي، مو داخل في المعاملة، لا. فلذا الكلام في النماء المنفصل، والنماء المنفصل يختلف طبعا كما تعلمون موارده مصادقه باختلاف المبيع في المقام، شجر طارة، بشر طارة أخرى كما لو كان ولد، حيوان طارة ثالثة إذا كان مولود وما شاكل، وهل ما جرى. فإذا النماء المتصل بناء على الكشف ملك للمنتقل إليه، يعني ملك لمن؟ للمشتري. وأما بناء على النقل فهو ملك للأصيل وهو البائع في المقام. هذه هي الضابطة، هذا الفارق الأول. لذلك قال ثم إنهم ذكروا للثمرة بين الكشف والنقل مواضع منها النماء، فإنه على الكشف بقول مطلق. بقول مطلق شنو يعني سيد بقول مطلق هنا؟
متصل هنا في أي كشف حقيقي أو
كشف؟ أحسن، الكشف بأقسامه الثلاثة، يعني بالمعنى الأول حقيقي بشقي أو الكشف الحكمي. قال إذن النماء فإنه على الكشف بقول مطلق لمن انتقل إليه العين أو انتقلت إليه العين، وعلى الناقل لمن انتقلت عنه العين. ولكن قبل أن ينتهي ننقل الكلام إلى الثمرة أو الثمرة الثانية أو الموضع الثاني، نقلوا عبارة عن الشهيد رحمة الله تعالى عليه، وللشهيد الثاني في الروضة في شرحه للمعة توجيه المراد منها كما فعله بعض جمال الدين رحمة الله عليه أولى من توجيه حكم ظاهرها كما تكلفه آخر صاحب المفتاح الكرامي وغيره. العبارة هي هذه، منقول بالهامش عندكم، قال وتظهر الفائدة في النماء، فإن جعلناها كاشفة أي الإجازة فالنماء المنفصل المتخلل بين العقد والإجازة الحاصل من المبيع لمن يكون؟ للمشتري، يعني لمن انتقل إليه. هذا إلى الآن ما عندنا إشكال فيه. قال ونماء الثمن، هذا نماء العين، ونماء الثمن المعين. ليش الثمن المعين؟ أحسنتم، لأنه إذا كان كلي بالذمة ما إله نماء حينئذ يلزمهم نماء، أما إذا كان معين فبعد إذا كان له نماء فنماؤه يتبع ماذا؟ منفصلا فيكون موردا، فحينئذ يكون للمنتقل إليه أو للمنتقل إليه بناء على الكشف، وللمنتقل عنه بناء على القول بالنقل. واضح؟ قال ونماء الثمن المعين للبائع، هذا إذا جعلناها كلها ماذا؟ كاشفة. ولو جعلناها ناقلة فهما للمالك المجيز، هذا العبارة. وإن جعلناها ماذا؟ ناقلة، إذ جعلنا الإجازة ناقلة، قال فهما يعني نماء الثمن ونماء المثمن لمن؟ للمالك المجيز. أدري للمالك المجيز يعني لمن؟ لمن أجاز، لمن انتقل عنه. أحسنت. فلذلك وقع الفقهاء بالنسبة لهذه العبارة على أساس تسليم بالضابطة المتقدمة، فحاول بعضهم أن يخرج هذا الحكم مع ظاهر العبارة، والبعض الآخر قال لا، وجه العبارة بشكل لا تتنافى مع الحكم. فقال رحمة الله عليه الآغا جمال في حاشيته بأن مراده رحمة الله عليه فيما لو كان كل من الطرفين فضولي، فكلامه صحيح، يعني البائع فضولي والمشتري ماذا؟ فضولي. أحسنت. فبناء عليه تكون حينئذ نماء الثمن ونماء المثمن للمالكين بناء على الناقل. واضح؟ فلذلك قال ولو جعلناها ناقلة فهما أي نماء الثمن ونماء المثمن للمالك المجيز، يعني للأصيل وليس للمنتقل إليه. الشيخ ماذا قال؟ هذه عبارته، قال إذن توجيه المراد منها، توجيه المراد من العبارة كما فعله بعض وهو المحقق الآغا جمال في حاشية الروضة أولى مما فعله الآخرون وهو السيد العامل السيد الأمين في مفتاح الكرامة وغنائم الأيام للمحقق القمي، حاولوا أن يوجهوا الحكم مع الحفاظ على الظاهر العبارة، قال لا ماكو داعي، ذاك أولى من هذا كما تكلفه آخر. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالثمرة الأولى. وأما الثمرة الثانية أو الفرق الثاني يأتي، والحمد لله رب العالمين. أحسنتم مولانا. أنا ثبت لي